وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قوله عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال الإمام: قد اختلف في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. سنراجع يعني كما أنت حتى أصل إلى ما أنت عليه. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الآخرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولي؟ قال: فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، ثم ذكر أدلتهم وأقوالهم. قال: وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه. قال: فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي، وهذا أيضا لا يختلف فيه على أساس أنه جعل الظالم لنفسه هو الكافر، وهذا سيرد عليه إشكال قوي: كيف يكون كافرا وهو الذي ورث الكتاب؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وسيأتي توجيه هذا إن شاء الله عز وجل. وقالوا أيضا: فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا. وصلتم إليها؟ قبل ما وقفنا إليه فقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض: وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر. وصلتم إليها؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وصلتم إليها أم لا؟ أصبر قليلا حتى تصلوا إليها. قالوا: أي الطائفة التي قالت أن الوعد يرجع إلى المقتصد وإلى السابق، أما الظالم فلا يدخل في ذلك. ومن أدلتهم قالوا: وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا، وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، مع قوله: الله ولي الذين آمنوا، والظالم لا ولي له فلا يكون من المؤمنين. قالوا: وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء، فذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان: ظالم ومحسن، ثم قسم المحسن إلى قسمين: مقتصد وسابق. ف ثم ذكر جزاء المحسن، فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم، فقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقد قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر أنواع العباد وجزاءهم، وقالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها، فقال في أولها: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يبقى كم قسم هنا؟ ثلاثة، سابقون أصحاب ميمنة أصحاب مشأمة. وقوله عز من قائل: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذا على وجه التخليد، على وجه التخليد، فإحنا تذكر الصحبة فعلى وجه التخليد، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ولا كان من أصحاب النار. من أصحاب النار، يبقى على التخليد، خد بالك. فأصحاب المشأمة هم الظالمون، وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم أصحاب الميمنة، وسابقون وهم المقربون. وقال في آخرها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين هنا تعادل والسابقون السابقون في أول السورة، وأما إن كان من أصحاب اليمين تعادل فأصحاب الميمنة فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، تعادل أصحاب المشأمة. فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مثل هذه النصوص أرجو أن تستحضرها باستمرار حتى تنتزع ما في قلوبنا من تعلق للدنيا، لأن ما يفسد علينا حياتنا وعلاقتنا مع ربنا كما يفسد علاقتنا وتعلقنا بالدنيا. يقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين، إلى آخره. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة، وبست الجبال بس، فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأما سورة الإنسان فقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة. ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ثم قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا، وأنها تمزج للأبرار مزجا، كما قال تعالى في سورة المطففين في شراب الأبرار: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وقال عينا يشرب بها المقربون، ولم يقل منها، إشعارا بأن ريهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيره. فإذا قال يشرب منها يحتمل أن يشرب منها ومن غيره، فلما قال بها قصر شربهم عليها. فضمن يشرب معنى يروي فعدي بالباء، وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى من، ولكن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيعد تعديته. وهذه طريقة الحذاق من النحاة، وهي طريقة سيبويه وأئمة أصحابه. وقال في الأبرار: من كأس كان مزاجها كافورا، لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدل على شرب الري بالعين خالصة، ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر. وكما ذكرنا قبل ذلك، لا يتمكن الإنسان من الوقوف على دلالات القرآن وعلى عظم ألفاظه وحسن سياقها وترتيبها إلا من كان عالما بلغة العرب. ودي دايما مسألة أرجو أن لا تغيب عنك، وهذا الذي من أجله يشعر البعض بملل عند سماع القرآن أو عند قراءته، مش فاهم. ومن أجل هذا، حينما تسمع عن بعض السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في السنن وغيرها أنه قام يصلي بالليل فظل يقرأ آية يكررها حتى الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى الفجر. لما فيها؟ فكلما عظم علمك في لغة العربي وقفت على ما في القرآن. وطبعا لا تنسوا إن من مسالك أهل الضلال صرف المسلمين عن لغة العرب. لما؟ لأجل هذا، حتى لا تفهم القرآن، وإذا قرأته شعرت بالضيق. ليه؟ لأن الإنسان مهما كان عنده سعة صدر يضيق صدره إذا قرأ دون أن يفهم، مهما كان لا حتما سيمل، واخد بالك. ومن أجل هذا يعني نحاول جاهدين أن نجاهد أنفسنا للوقوف على عظم لغة العربي، ومن ثم نقف على عظم القرآن. وقال تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ومعلوم أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، وهو أن يكذب الرجل أو المرأة بكل ما جاءت به الأخبار الصحيحة أو بأحدها. ده ضابط التكذيب، أن يكذب بكل ما جاءت به الأخبار الصحيحة أو ببعضها بأحدها. فإذا كذب خبرا واحدا ثبت في الدليل الصحيح وجاء صريحا فهذا كافر، ولا ينفعه إيمانه وتصديقه ببقية الأخبار ولو بخبر واحد فقط. يعني كل من كذب بنزول عيسى بن مريم لا شك في كفره. وهكذا بقى نسرد الأخبار، بس كما قلنا شرط أن يكون الخبر صريحا في دليل صحيح. فإذا انتفى شرط هنا يتحقق العذر ولا يطلق عليه الحكم. ثم قال: فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر سبحانه وتعالى أن المقربين يشهدون كتابه أو يكتب بحضرتهم ومشهدهم، لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند رب. طيب، هذا الكتاب الذي يكتب موافق لما قدره الله أم لا؟ موافق، وأيضا موافق لما كتبته الكرام الحفظة للعبد، ولا يظلم ربك أحد. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالسهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نظرة النعيم في وجوههم، ثم ذكر شرابهم فقال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والتسنيم أعلى أشربة الجنة، فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربون يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، كما قال في سورة الإنسان سواء. قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم. سنة الكونية، الجزاء من جنس العمل، دي من جملة السنة الكونية، ولكي تبين للناس لا تبين إلا بذكر الأمثلة. أنت تريد كويس، أنت تريد أن تتكلم وتعظ القوم بأن الجزاء من جنس العمل، حتى يعلم الآدمي يقينا أن ما يفعله يجد ثماره ويجد غبه. طب بعد ذكر بعض الأدلة الأمثلة، والأمثلة هي الأدلة، والأدلة هي الأمثلة، وبالذات في سنة الجزاء من جنس العمل. وكلام ابن القيم لما قال: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. يقول: فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابهم، ومن مزج مزج شرابه. يبقى بناء على ذلك يجب علينا على سبيل الحتم والإلزام ألا نغفل لحظة عن متابعة إخلاصنا، لازم. وإياك ثم إياك، أنا بكلمكم إخواننا يعلم الله بمنتهى الأمان، وإياك ثم إياك أن تتابع إخلاصك في فترة من الفترات فتجده على خير ما يرام فتغفل عن متابعته بعد ذلك. ده أول السقوط، أول السقوط. ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. يبقى ممكن أنت في درس من الدروس أو في موعظة أو في صلاة كنت في غاية التجرد ووصلت إلى الذروة في الإخلاص فاطمأننت وانشرح صدرك وشكرت ربك، وبعد ذلك غفلت عن المتابعة، ها ستصبح مرتعا للشيطان، يذهب ويجيء بك في أي موطن شاء. فيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا شراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار إن يفت فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمس قلبه يتلهب. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب، بل سوف يدري نعم حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب، ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب، لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلدة حلم عن قليل ستذهب. فهل لا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب؟ تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب؟ ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب. بالمناسبة الله يبارك فيكم، حاول جاهدا في قراءتك وفي وعظك وإرشادك تقلل من الشعر، حاول. وهذا كان من هدي السلف، لأن في الإكثار من الشعر إسماعا للناس وحفظا وقراءة حتما سيؤثر على قراءتك للقرآن واستشهادك منه. وكما ذكرنا وذكر المتقدمون من أهل العلم، إن رق القلب بشيء من الشعر ولم يرق بالقرآن فاعلم أنك على خطر عظيم. يعني حينما يسمع بعضنا بعض أبيات من الشعر ويبكي وينوح ويتململ، وإذا سمع القرآن كالحجارة، دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. ومن أجل هذا انتبهوا له. الشعر مثلا ذكره كثير من العلماء من باب التيسير ومن باب شحذ الهمم، أما أن يكون هو الأصل وندور وندند عليه، لا. أين كتاب ربنا عز وجل؟ وأين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قول ابن القيم هنا رحمه الله في سورة الملائكة، ما المعني بها يا أحمد هربيطي؟ لا تدري ما المعني بها؟ تفضل. سورة فاطر يا مشايخ، اكتفوها سورة فاطر حتى لا تنس. قالوا: وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله. يبقى أصبح هنا هيتكلموا فين؟ في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب. فقالوا إن الألف واللام هنا ليست للعهد. ما هو الكتاب ألف ولام، هل هي للعهد؟ واخد بالك؟ يعني العهد الذي بيني وبين الشيخ محمود مثلا، كما قال عز وجل: إذ هما في الغار. الألف واللام هنا للعهد، الغار المعروف، لأن عندنا الألف واللام إما أن تكون عهدية، وإما أن تكون لبني للجنس، وإما أن تكون للاستغراق. واخد بالك؟ أسهل شيء تعرفه الاستغراق، شيل أل وضع بدلها كل، فإن استقام الكلام فهي من ألفاظ العموم للاستغراق. مفهوم يا مشايخ؟ أل للاستغراق، لبيان الجنس، للعهد. العهد إيه؟ المعهود. يعني بتكلم أنا وإنت عن حاجة معينة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول، يبقى الألف واللام هنا الايه؟ للعهد. سياق الكلام على الرسول اللي هو موسى عليه السلام، معايا مشايخ؟ ولكن إذا حذفت الألف واللام من الكلمة ثم وضعت بدلا منها لفظ كل واستقام الكلام، يبقى هنا ايه؟ للاستغراق، اللي هي من ألفاظ الايه؟ العموم. كويس؟ لم يستقم الكلام، يبقى أصبح عندنا قسمين. معايا يا شيخ رضا؟ عندنا قسم. القسم الأول إما للعهد وإما لبيان الإيه؟ الجنس. فهنا قالوا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قالوا الألف واللام هنا ليست للعهد بل بيان الجنس. شو بقى؟ عد الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين هم 24 وألف كما ثبت بذلك الحديث. طيب قالوا وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن، أي آية كاملة؟ وليس في الكتاب، وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن، أي آية يقصد الشيخ هنا؟ أي آية شيخ ماهر؟ أحسن، اكتب عندك وليس في الآية، اكتب عندك ثم أورثنا الكتاب. أرجو التركيز يا أخوانا في القراءة وفي السماع، التركيز يا مشايخ. يقول وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة. يبقى إذن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عبادنا دي ليس مقصود بها أمة الإجابة، لا ده مقصود بها إيه؟ كل إيه؟ بني آدم. بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين أورثوه أولا، ثم أورثه المصطفون من أمامهم بعدهم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن كان له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه، والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه. وتأمل قوله وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، كيف حذف الفاعل هنا اللي هو في قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب، أورثوا مبني لما لم يسمى فاعله، بلك كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم ونفي العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكر نعمه وألائه ومننه عليهم قال وأورثنا، أتى بالفاعل بني إسرائيل الكتاب ونظيره هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لي القاعدة المعلومة الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، ومن ذلك قوله فخلف من بعدهم خلف، اكتب عندك، والخلف هو الذي يأتي بعد من سبق، يأتي بعد من سبق، فإذا جاءت بسكون اللام فهي مذمومة، وإذا جاءت بفتحها فهي محمودة. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ولم يقل خلف، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذون، فإنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليه، بل نسبه إلى المحل فقال ورثوا الكتاب ولم يقل أورثناهم الكتاب. وقد ذكرت نظير هذا في قوله تعالى آتيناهم الكتاب أنه للمدح، وأوتوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة المكية. والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا. قالوا وأما قوله فمنهم ظالم لنفسه لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد، وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عبادي، وبين في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق. وأما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه. خذوا بالكم من هذا التفصيل الدقيق لابن القيم، يريد أن يعلمنا بشيء، وهو كيف يأتي الخلاف والنص واحد. ما هو من هنا، كيف يأتي الخلاف بين أهل العلم والنص واحد عن طريق فهمه للنص. طيب كيف يفهم النص؟ عن طريق لغة العرب. وبعدين بالكم ما هي لغة العرب هي اللي بتحكم، والألف لغة العرب لها أقسام، والباء في لغة العرب لها معان، والفعل إما متعد وإما غير متعد، ويتعدى بالباء أو يتعدى بعلى. كل هذا في لغة العرب وله دلالة، وله إيه دلالة. وبناء على ذلك يبدأ كل إمام ينظر إلى لغة العرب ويطبق قواعدها على الكتاب الله عز وجل، ومن هنا يتم استلال الحكم. ومن أجل هذا قررت لكم قبل ذلك، يجب أن تفطن حينما تقرأ لعالم يستل أحكاما من النصوص مدى تبحره في علوم الآلة، خاصة علوم العربية، واخد بالك، خاصة إذا كان فقيها وله قدم راسخة في الفقه، واخد بالك، لأن بعدم رسوخه في الفقه وفي أدوات الفقه كالأصول وغيرها ولغة العرب ممكن تصدر منه أحكام تتعجب أنت من صدورها منه. وهذا ظاهر في مذهب ابن حزم، وأشد ظهورا عند داود الظاهري، مع أنهم ما يقررون حكما إلا بدليل. ولكن الخلل جه منين يا محمد يا سالم؟ جه من عدم تبحرهم في لغة العرب وعلوم الآلة. وأقصد بعدم التبحر هنا قياسا على علماء زمانه، أما إحنا بر الموضوع خالص. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لا، واحد ممكن يسمع الكلمة يقول لك أهو بيتهم العلماء بعدم تبحرهم في علم العلوم الآلة. لا يا رجل، طيب كم ده ولا يخطر لنا على بال، ده هو كل القضية. بننظر مثلا إلى كلام الإمام ابن القيم، واخد بالك، إلى كلام الإمام أحمد وعمقه في لغة القوم ومعرفة دلالات الألفاظ، وبين غيره. الأم العلماء انتقدوا ابن حزم ليه؟ انتقاد شديد، واخد بالك. يعني كان من المفترض اللقاء امبارح أملي عليكم جزءا طويلا من رفع الملام، ولكن الوقت ضاق علي. ابن حزم لما أباح آلات المعازف وقال لك ما فيش فيها حاجة خاص، وقال والله لو ورد فيها نص لكنا أول من التزم وقال بتحريمه. طب حديث البخاري معلقا بصيغة الجزم الذي قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق السند إلى أبي مالك الأشعري أو إلى أبي عامر الأشعري، فين هو؟ ابن حزم قال لك لا، لا يصح ولا يثبت. لو حذق علم المصطلح ما تلفظ بهذه الكلمة. وادي بك قلنا، علشان كده تجد كثير من إخواننا في الوقت الحاضر يلجؤون إلى الأدلة دون الوقوف على علوم الآلة، ومن هنا تصدر منهم بعض الأحكام العجيبة، واخد بالك. وإن كان له سلف في الحكم الذي قاله، ولكن أين دليلك؟ تم هو أي واحد مبتدع بيستدل على بدعته بكلام المتقدمين، كما يقول المبتدع يقول لك وهكذا قال أشياخنا، ويبدأ يعد المبتدع. لا يا أخوان، فياريت الله يبارك فيكم يعني يكون عندك كثير من التريث والحكمة والتؤدة ولا تتعدل وترفع عقيرتك. هذا على خلاف الدليل. طب ومن الذي يجرؤ أن يخالف الدليل؟ من الذي يجرؤ؟ من تعمد مخالفة الدليل يضرب بالنعل. ولكن هل يا ترى فهمك للدليل استقام طبقا للغة العربي أم لم يستقم؟ ما هو ده الكلام، هو المبتدع زلوا في الصفات ليه؟ ما هو من ديت. يعني لما يقول يد الله فوق أيديهم معنى قدرة الله فوق قدرتهم خالف كل كلام العرب. ولما يقول لن تراني تفيد النفي على التأبيد خالف كل كلام العرب. ما هو الخلل جه من هنا. يبقى بناء على ذلك لا تتعدل. وده حدث حوار مرة بينه وبين واحد من التكفيريين كان سنة 82 تقريبا بنفس الطريقة بالضبط. بقوله بتستل الأحكام زي، قال لي أنا عندي صحيح مسلم وعندي لسان العرب بس. قلت له هي دي آلاتك لفهم النصوص؟ قال لي هي دي آلاتي، قرآن والسنة نزل بلغة العرب وادي كتاب لسان العرب لمنظور بيبين معاني الكلام وانتهى الأمر. قال أمال تركيب الألفاظ فين؟ واخد بالك؟ والدلالات والتقديم والتأخير والسياق فين؟ قال لك لا لا كله ملوش لازم. ما هو ده الضلال بيجي من هنا يا اخوان. يبقى الشاهد من هذا الله يبارك فيكم بأركز على هذه المسألة غاية التركيز. فرق بين عالم متبحر يحفظ الأدلة عن ظهر قلب وما يحفظه من الأدلة أكثر مما يغيب عنه وعلى قدم راسخة في علوم اللغة وفي علوم الآلة مع التقوى والورع. هو ده اللي اتخذ منه العلم، هو ده اللي اتخذ منه العلم. يقول وأما قوله فمنهم ظالم لنفسه، شوف بقى لا يرجع إلى المصطفين. طب إزاي؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال لك لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد. يبقى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهنا الكلام تم خلاص، واخد بالك؟ طيب ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين. عارفين زي إيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله، جملتين مستقلتين، واخد بالك؟ لا علاقة بينهم. فلو كانت الأولى جوابا للثانية ما جاءت الميم مضمومة، قال اتقوا الله ويعلمكم الله، ولكن ويعلمكم الله ليست جواب شرط، دي جملة ودي جملة ثانية. وعلشان كده بعض بقى اللي هم يركنون إلى الراحة يقول لك لا اتق الله وسينزل عليك العلم صبا. أيها الأحمق، من تقوى الله طلب العلم بوسائله، واخد بالك؟ وده من الخلل في الفهم، يترتب عليه خلل في الاستدلال ومن ثم الانحراف عن الطريق المستقيم. يقول بين ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه. قال والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فالبينات الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، والزبر الكتب، واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، والكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضيلة وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والكتاب المنير هاهنا هو التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله، فقال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى قوله: غفور شكور. ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر سبحانه من أورثهم سبحانه الكتاب بعد أولئك، وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه. قالوا: وأما قولكم أن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار، وهي إنما تكون في السعداء، فهذا بعينه حد لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده، وقد تقدم تقريره. قالوا: وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها. طبعا كما تعلمون الرد العلمي مطلوب في كل من خالفك، حتى لو اختلف تنوع عندك طريقة رد علمي على ما يقوله خير وبركة. ما تملك أمسك لسانك، وليس ثم داع للتطاول. يبقى هو بيقول كيت وكيت وكيت، لا، الرد العلمي كيت وكيت وكيت، وانتهى الأمر على ذلك. وهذا لا يمنع عن الرد العلمي، لا يعلم أن يوصف كل آدمي بما يناسبه من الصفات التي دلت عليها أفعاله. فليس معنى أنني أرد على مبتدع ردا علميا أنني أجرده من وصف البدعة، لا، الوصف شيء والرد العلمي شيء آخر. طيب، قالوا: قال ابن مردوية في تفسيره: حدثنا الحسن بن عبيد الله ابن الحسن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن عمار، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: الكافر. وطبعا الحديث عندك في التحقيق أو الأثر لا يصح. قال: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيها، غير أنها مطلقة، انتبه، ولها شروط وموانع. مظبوط؟ عشان كده احنا قلنا قبل ذلك أن الحكم الوضعي بيختلف عن الحكم التكليفي. الحكم الوضعي شيء والحكم التكليفي شيء آخر. فنجد مثلا يقول لك إيه: هذا الحكم وضعي لا علاقة له بشروط التكليف، خلاص. يبقى اجي مثلا اقول ايه: ووجوب اخراج الزكاه اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول الهجري، هذا حكم وضعي لا علاقه له بصاحب المال. صاحب المال يثير، طب وانا ايه دخلي؟ ده مجنون، ما يخصناش، لان وجوب الزكاه أو وجوب إخراج الزكاة عند بلوغ المال النصاب وحلول الحول الهجري ده اسمه حكم ايه؟ وضعي، ملوش علاقة بالحكم التكليفي. واخد بالك؟ حكم وضعي مرتبط بسبب وبشرط وبمانع بس. يبقى بناء على ذلك مسألة بقى ايه؟ نعطي الزكاة لليتيم. وصف اليتيم مجرد ليس من أهل الزكاة، وقدم بكم شيخ ليس من أهل الزكاة. نعطف عليه، نربو على كتفه، نمسح على رأسه، دي أمور أخرى. أما أعطيه زكاة وقد ورث من المال الكثير الكثير من أهل الكلام، يبقى بيسمى حكم إيه؟ حكم وضعي منوط بسبب وبشرط بعد تخلف المانع. طيب، يقول: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيها، غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع. والله شروط لا إله إلا الله معروف. إذن نقول إبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. التكييف الشرعي لها إيه؟ أن العلم بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى حكم وضعي. معايا شيخ طارق؟ مش تكليفي. معايا رجالة مشايخ؟ حكم وضعي مش تكليفي. طيب، هذا الحكم الوضعي عبارة عن سبب وشرط ومانع. يبقى السبب العلم بلا إله إلا الله. طب وبعدين؟ عاوزين الشروط. ما هي؟ 7 شروط. تخلف شرط لا ينفعه 6. طيب، جاء تحقق السبب ووجدت الشروط 7 كاملة، كفاية كده؟ قال لك لا، لابد أن تنتفي كل الموانع. الرجل يزعم أنه متقيد بشروط لا إله إلا الله ويستغيث بالمقبور. خبرين؟ ما قال شيء، ما قال شيء. وده من أقوى الردود على أهل الإرجاء. معايا مشايخ؟ فلو عارضك في مثل هذا الكلام، وحتما سيعارضك، ايتيه بالمثال اللي احنا بنقوله باستمرار. واخد بالك ايه هو؟ الارث سببه القرابة، مظبوط؟ شروطه وفاة المورث وحياة الوارث، موانعه القتل والكفر. قل له بس هو الحج فلان مات وترك ابنه، يرث ولا ما يرث؟ وابنه عايش ما شاء الله زي الفل، يرث. طب اتضح ان ابنه ده كافر ومرتد، يورث ولا ما يورثش؟ ما يورث. ليه؟ طب ما دي زي ده، دي زي ده. فكما قلنا ان المشرك حرام عليه الجنة، خلاص، ما كذلك الكافر حرام عليه الارث. هذه مثل هذه. فان اصر على الاعتراض فانفض يديك منه. ده مش بتاع علم، ده بتاع مجادلة. اتفهمت يا اخوانا؟ الحكم الوضعي والحكم التكليفي حتى لا يشكل عليك. عشان كده تجد ايه بعض الامور يقول لك حكم وضعي تكليفي، حكم ايه؟ وضعي تكليفي. مثال ذلك: السرقة سبب لقطع اليد. نفس بقى السرقة ده حكم تكليفي، اما سببها قصدي القطع حكم تكليفي، سبب السرقة. طب الشروط والموانع لابد أن تتحقق. يبقى لما قال شروط لا إله، من قال لا إله إلا الله اللي هم وضع التوحيد، نعم، قال: غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع، كما أن النصوص الدل على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة، ولكن لها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. النائحة إن لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. طيب كلام ده حق ومن يطعن فيه، ولكن عندنا دي كلها أسباب. فين بقى الشروط والموانع؟ الرجل ده تاب توبة نصوح قبل أن يدركه الموت، خلاص كأنه لم يفعل الدم. يقول: فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قالوا: وأما قولكم أن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكرنا من القرآن ما يدل على أن ظلم النفس قد يكون بالكفر والشرك. نعم، ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقوله: وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. طيب اكتب عندك: والظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه المناسب. ورقة؟ لا، في الهامش كفاية شخلة، في الهامش يكفي. والظلم وضع الشيء في غير موضعه المناسب، ومجيئه في النصوص الشرعية على قسمين: ومجيئه في النصوص الشرعية على قسمين. القسم الأول يأتي بمعنى الظلم الأكبر، ومن تلبس به خرج عن الملة. الثاني بمعنى الظلم الأصغر، ولا يخرج صاحبه عن الملة. الظلم الأكبر من تلبس به يخرجه عن الملة، الظلم الأصغر من تلبس به لا يخرج عن الملة. اكتب: والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأرجو إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل وأبقانا واستمر اللقاء بعد العيد أن نرجع لهذا الأمر من أوله حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.